بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو صلة الغلو في التكفير بالجريمة، للشيخ عبد السلام السليمان، تقديم على الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظهم الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: التشدد في الدين والتنطع. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
أسباب ظهور الخوارج، أسباب ظهور الغلو في التكفير وسمات الغالين: واحد، عدم الفقه في الدين، ضعف العلم الشرعي، هم جهال، فلهذا لا ينتظر من الجاهل إلا التهور والغلو وعدم الضبط. طب الأمر الثاني، التشدد في الدين والتنطع.
روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن التشدد في الدين من أهم الأسباب التي تؤدي لظهور الغلو في التكفير بين الجماعات الإسلامية، وهو أمر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من السماحة واللين. والتشدد في الدين ينشأ عادة من قلة الفقه في الدين، وهي من أبرز سمات الخوارج، وأغلب الذين ينزعون إلى صفات الخوارج اليوم تجد فيهم الخصلتين: الشدة في الدين وقلة الفقه، وهو من الأسباب القوية للغلو في التكفير. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. وصفهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما ذهب يناظرهم يقول: دخلت على قوم لم أرى قط أشد منهم اجتهادا، جباههم قرحت من السجود، وأيديهم كأنها ثفر الإبل، وعليهم قمص مرحضة، مشمرين مسهمة وجوههم من السهر.
سبحان الله. ليل يا أخواني في صلاة، قراءة قرآن كما أخبر النبي، صيام كل يوم، صيام كل قرآن يختم كل يوم ولا كل يومين، صلاة بالليل لا ينام. بالله عليك تبدع مثل هذا؟ لو عندنا اليوم هذا في زماننا تقول هذا مبتدع؟ تقول يا قد أقول لك يا أخي اتق الله يا أخي، اتق الله يا أخي. رجل يا رجل يختم كل 3 أيام، ورجل ما سألناه قط عن صيام إلا وجدناه صائما، ورجل وتبدعه هيمشي وراه يتركوك أنت. أين؟
قال: وقال جند
ولذا هم أصلا لما جاء ابن عباس ما كانوا يريدون المناظرة، تعرفوا ليه؟ لأنه يلبس حلة، يلبس حلة، فقال: لا تناقشوا، هذا يلبس حلة وكذا، يعني مترف ابن عباس. نعم.
وقال جندب الأزدي لما عدلنا إلى الخوارج ونحن مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فانتهينا إلى معسكرهم فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن.
ستبدأ الحرب الآن أول مرة ستبدأ الحرب الآن مع أقوام يقفون في الصلاة يقرؤون القرآن لهم دوي كدوي النحل. ولهذا الصحابة من رحمة الله أن الصحابة ما ماتوا إلا وقد اكتملت بهم أنواع القتال للمخالفين. لقد قاتل النبي قوما خالفوا في الشرك في الإسلام ومات النبي ولم يقاتل إلا المشركين. فلما مات النبي وارتد من ارتد من العرب كانت فتنة، يعني التباس، كيف نقاتل قوم نشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله. فقاتل أبو بكر المرتدين، فكان النوع الثاني من القتال، قتال المرتدين. فما انتهى عصر الصحابة إلا وقد قاتلوا المبتدعة، وهو قتال الخوارج البغاة. يبقى قتال الكفار على عهد رسول الله، قتال المرتدين على عهد الصديق، قتال البغاة وأهل البدع والأهواء في عهد علي. وهذه هي الأنواع الثلاثة التي لا يخرج عنها القتال أبدا: يا كافر، يا مرتد، يا باغي. مبتدع قد اشتد بدعته وبغيه، والحمد لله، حتى يكون لك في كل قتال قدوة ودليل كيف تصنع معها. نعم. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فأنت الآن سيتم القتال لمين؟ لقوم يقرؤون القرآن ولهم ذوي النحل. لكن دعوا أولا، دعوا إلى السنة وأقيمت عليهم الحجاج، فأبوا إلا تكفير الصحابة.
نعم.
هكذا كان حال الخوارج، فقد كانوا أهل صوم وصلاة وتلاوة قرآن، لكنهم تجاوزوا حد الاعتدال إلى درجة الغلو والتشدد.
هل سكت الصحابة عن هؤلاء؟ لا. هل اغتر الصحابة بعبادتهم؟ لا. حذروا منهم؟ نعم. قاتلوهم؟ نعم. ولقد قتلهم علي، وعد ذلك من فضائله، حتى أنه لم يبق منهم إلا نفر قليل هرب. يبقى واجهت أهل البدع بيا أخوان بالقتال مش بالردود، اللي بيعتبر أن الردود على أهل البدع ده منهج في تجاوز. لا. نعم.
حيث قادهم هذا التشدد إلى مخالفة قواعد الإسلام بما تمليه عليه عقولهم، كالقول بتكفير صاحب الكبيرة، ومنهم من بالغ في ذلك حتى على كل من ارتكب ذنبا من الذنوب ولو كان صغيرا فإنه كافر مشرك مخلد في النار. وكذلك رأوا الخروج على الإمام ولو لأتفه الأسباب، ورأوا أن ذلك من إقامة الدين، وكان من نتيجة التشدد الذي خرج بهم عن حدود الدين وأهدافه السامية أن كفروا كل من لم يرى رأيهم من المسلمين، ورموهم بالكفر أو النفاق، حتى إنهم استباحوا دماء مخالفيهم، ومنهم من استباح قتل النساء والأطفال من مخالفيه كالأزارقة مثلا.
نعم. ولد اليوم زي الدواعش والقاعدة وكذا، اضرب فإن قتل أطفال أو نساء أو كذا فيبعثون على نيته، والله أعذرنا لأن الكفار متترسون بهم، فالدولة كفرة وأعوانهم كفرون، ونحن لا يمكن أن نقتل السلطان وأتباعه وكذا إلا بهذه العمليات، فلا ضير أن يسقط أطفال نساء لأن هذا يقع تبعا، وعندهم هذه المسألة اللي هي مسألة التطرس. نعم.
ومن ذلك تبين أن الجهل والتشدد والتنطع في الدين من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الغلو.
ولهذا ما ترد كلمة تفجير إلا بعد كلمة تكفير، فهو لا يفجر إلا من يعتقد كفره. نعم.
ومن ذلك يتبين أن الجهل والتشدد والتنطع في الدين من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الغلو في التكفير ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التشدد في الدين لأنه مخالف للاعتدال وسماحة الإسلام، وأخبر أن المتنطع مستحق للهلاك والخسران، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة.
نعم. هذا السبب الثاني هو التشدد. نعم.
السبب الثالث الابتعاد عن العلماء وترك التلقي عنهم والاقتداء بهم.
نعم. وهذا بيت القصيد: لا تجد هؤلاء عند العلماء ولا عندهم علماء، هم أبعد الناس عن العلماء، ولهذا لو نقول الدواعش عندهم عالم من؟ ولا واحد. القاعدة من علمهم؟ ولا واحد. فهؤلاء ليس عندهم علماء، وجميع الطوائف الضالة ليس بينها عالم، لأن لو بينها عالم لن يكونوا ضالين، عالم رباني يعني. ولهذا قال ابن عباس للخوارج: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم، يعني ليس عندكم علماء. نعم.
قال: الجفة بين العلماء والشباب. لا شك أن وجود الجماعات والأحزاب كان سببا رئيسيا في بعد الشباب عن العلماء بعلمهم وحكمتهم وفقههم وتجاربهم.
طبعا بيحذرنا العلماء، ودول علماء سلطة، ودول بيبيعوا دينهم سك، من دول بيقدر رواتبهم الدولة كذا 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 إلى آخره. 1410 و11 و12 بعد غزو الكويت من صدام وكذا، وقامت الفتنة ديت، أبعد سلمان وصفر النزيت الناس عن العلماء، حتى ما كان بين أيدي العلماء أحد. أنا إحنا الدرس هذا يا أخوان، شوف الدرس يعني ليس وسعا، يعني هنا ليس وسعا، هذا أضعاف، هذا ضعف ما كان عند الشيخ الفوزان يوم أن سافرت أنا 1412. الشيخ عنده الجزء ده بس 5 6 7، أما الأطرم مات وعنده 5 6، الغديان أحيانا 2 أحيانا 5 6. الغديان شوفوا الغديان، شيخ الغديان، شيخ الأطرم، الأطرم مرة واحد، مرة 2، مرة 3، مرة 5، مرة 7، إلى أن مات شيخ الأطرم. ده درس الفجر، فكرون درس الفجر يعني كذا؟ لا، الغديان مات هو كذلك أيضا، 1 2 3 4 5 هكذا إلى أن مات شيخ الفوزان. وده درسه شيخ الفوزان كان كده، لكن شيخ الفوزان الآن لا، درسه 9 بعد بقى سلمان وصفا، بقى المفكر وبقى كذا يعني قلة لكن في الوقت ده هو من بعد 1410 إلى حال 1416، ودول المشايخ. شيخ ابن باز كان أكثرهم. ليه بقى أكثرهم؟ عنده أصلا كان الشيخ عنده حزبية ومبتدعة طبعا ما يعرف، لأن شيخ ابن باز له وجاهة، كل يريد أن يقول أنا جلست أمام ابن باز عشان يتاجر بهذا مع الطلاب. ما في بعض الناس يحضر دروسا لا للانتفاع بل لأخذ واستقطاب الشباب من الدرس وصبغة دعوته بأنه يتبع العلماء، فهو تبع مين؟ ابن باز. هو كان أكثرهم، وأكثرهم يعني ليس بكثير لكن هو أكثر المشايخ. تعال بقى درس سلمان العودة لما كان يجي الرياض، سلمان من بريدة لما كان بيجي الرياض بقى، ها 10-15 لما كان بيجي الرياض، 7-8 لما كان بيجي الرياض يا أخواني كانت الشوارع تغلق، الشوارع تغلق تقريبا قرابة ساعة حتى تنصرف السيارات والمرور يأتي. درس ناصر العمر كان في الفقه منار السبيل، ناصر العمر درس فقه ومن أهل الرياض، كان من الرياض درس ناصر العمر، واخد بالك؟ كان في الروضة، الشوارع مكدسة بالسيارات، درس فقه. يبقى الفوزان في الفقه عنده 10-15 ونصر العمر في الفقه عنده هذا العدد. ده قائم على إخوان، قائم على ضرب العلماء، ده عالم سلطة، ده عالم بيبيع دينه. فتتحرك أتروح العالم بيبيع دينه، ولهذا أنت مثلا ممكن تلاقي واحد تروح درس، أنا رايح مثلا الدرس الجماعة بتوع الحكام، جماعة بتوع السلطان، الجماعة بتوع مش عارف إيه، خد بالك هكذا. نعم.
أخذت هذه الجماعات والأحزاب تشكك في العلماء وفي علمهم وتقواهم وأنهم مجرد أثناب للحكام، بل ذكر بعضهم أنهم عبيد لساداتهم حتى تشوهت صورة العلماء عند الشباب وأصبحوا بمعزل عنهم.
اسمع محمد سرور زين العابدين اللي هو صاحب الطائفة السرورية ماذا يقول في مجلة السنة وهي البدعة 1412، يقول عن صفة العلماء في الدولة السعودية، يقول وصنف آخر يأخذون ولا يخجلون ويربطون مواقفهم بمواقف سادتهم، فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد، يقصد العلماء يعني، انبر العبيد إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل، يجوز الاستعانة بالأمريكان ويقيمون النكير على كل من يخالفهم. وإذا اختلفت السادة مع إيران الرافضة تذكر العبيد خبث الرافضة وانحراف مناهجهم وعداوتهم أهل السنة، وإذا انتهى الخلاف سكت العبيد وتوقفوا عن توزيع الكتب التي أعطيت لهم. هذا الصنف من الناس يكذبون ويتحسسون، يكتبون التقارير، يعني هم عملاء عند الدولة بيوصلوا التقارير، ويفعلون كل شيء يطلبه السادة منهم، وهؤلاء قلة والحمد لله. ودخلاء العلماء هم اللي دخلاء على العمل، على الدعوة والعمل الإسلامي، وأوراقهم مكشوفة وإن أطالوا لحاهم وخصروا ثيابهم وزعموا أنهم حماة للسنة ولا يضر الدعوة الإسلامية وجود هذا الصنف من الناس. فالنفاق قديم وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. هذا الطعن في أهل العلم. نعم.
وأصبحوا معزلا عنهم وتحت سيطرة الجماعات التي تجرهم إلى التكفير والتبديع وإخراج المسلمين من دينهم، مستغلين حماس الشباب ونشاطهم وهمتهم وعاطفتهم مع وجود المنكرات التي تسبب ثورة لدى الشباب وانتشارهم في بلاد المسلمين وانتشارها في بلاد المسلمين، ويأتون التشويه للعلماء، ويأتي التشويه للعلماء بأنهم راضون عن المنكرات، بل يرون
العلماء راضون عن المنكرات، يرون أنهم يقرونها ويأخذون بنصائح لهذه الأمور مع مساعدة وسائل الإعلام المنحرفة التي تعمل على تفرقة المؤمنين، فابتعدوا عن إيه؟ شباب الأمة. والعلماء يقومون بنصيحة ولاة الأمر على منهج السلف، وكل والعالم هيجي يقول لك أنا نصحت السلطان، فالنصيحة تكون في السر. وقد قيل لأسامة بن زيد ألا تدخل على عثمان لتكلمك؟ قال أترون أني لأكلمه إلا أسمعكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لأحب أن أكون أول من فتحه. قال الحافظ عياض مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك أجدر بالقبول. قال الشيخ ابن باز ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الانقلاب وعدم السمع والطاعة بالمعروف ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع، ولكن طريق المتابعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان. نعم، فبهذا قطع الصلة إيه؟ بين علماء الأمة وبين هؤلاء. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند السبب الرابع.